وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور. أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهدي لأنه بالنص الصريح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد، لكن على القول الأول على قول غير الجمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي، يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمرة إلى الحج، لا أنه سقوط السفر. وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن، لكن مخالفة الجمهور الإنسان يتوقف فيها. نعم.
ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت.
إباحة المحرمات للمضطر داخلة في هذا الأصل، المشقة تجلب التيسير، وإباحة المحرمات للمضطر في القرآن الكريم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن قال قائل لو اضطر الإنسان المريض إلى شرب دواء محرم هل يجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز، أولا لأنه لا ضرورة للدواء، فكم من مريض شفاه الله بإيش؟ بدون دواء. ثانيا أن الضرورة لو سلمنا أن هناك ضرورة لا تندفع بالدواء، كم من إنسان تناول كل ما قيل من دواء لهذا المرض ولكنه لم يشفى، إذن فلا ضرورة. ثم نقول لا يمكن أن يكون فيما حرم الله تعالى علينا شفاء، لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله علينا، إذن لا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا. استثنى العلماء من هذا مسألة يعني نادرة الوقوف، وهي لو غص الإنسان بلقمة لحمة أو لف خبزة كبيرة وغص وليس عنده إلا كاس من الخمر فله إيش؟ أن يشرب لدفع الغصة فقط ثم يمسك، لأن هنا فيه ضرورة لشرب السائل، وفيه أيضا انتفاع الضرورة بشربه، لأن هذا السائل الذي هو الخمر يجب على اللقمة التي غص بها. أما العرايا فنسأل الأخ عنها، ما هي العرايا؟ العرايا بارك الله فيه لا يباع التمر بالرطب، التمر لا يباع بالرطب لتعذب التساوي بينهما، لكن إذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد إلى الرطب وليس عنده إلا تمر ويأتي للفلاح يقول بع علي ثمرة النخلة هذه بهذا التمر اللي عندي، فهذا يجوز بشروط معروفة في الفقه ولا حاجة إلى التطويل بشرحها. إذن العرايا بيع الرطب إيش؟ بالتمر على رؤوس النخل. أما إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل فقد سبق للشيخ رحمه الله أنه عده من جهة أخرى، ما هي؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، ما في سؤال؟ لا، بعد. نعم.
ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية.
القاتل قد يكون عمدا وقد يكون خطا وقد يكون شفعا. ان تعمد القتل بما يقتل فهو عمد، مثل ان يطلق الرصاص على شخص متعمدا، هذا عمد فيه القصاص، وان لم يكن فالديه، والديه هنا على القاتل ليس على عقلته منها شيء، لان المتعمد ليس اهلا للرحمه. الثاني خطا بان يفعل الانسان شيئا له فعله، مثل ان يرمي صيدا فيصيب ادميا، هذا خطا وليس على القاتل ديه بل على عاقلته. وفيها المسألة هذه أيضا خلاف، هل يشاركهم أو لا، وإذا تعذر تحمل العاقلة هل يحملها القاتل، ليس هذا موضع ذكره. الثالث شفع عمد، وهو أن يتعمد الفعل بما لا يقتل، تعمد الفعل بما لا يقتل، مثل أن يضرب الرجل بصوت ثم يموت من الضرب، هذا شفع عمد، لأنه إن نظرنا إلى القصد قلنا عمد، وإن نظرنا إلى أن هذه الآلة لا تقتل قلنا خطأ، فجعله العلماء شبه عمد. وشبه العمد ملحق بالخطأ في وجوب الكفارة وفي كون الدية على العاقلة، ويخالفه أيضا في أصناف الدية، وليس هذا أيضا موضع البسط. نعم.
القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأباح الله
هذا الظاهر أن المؤلف رحمه الله ساقها لا على أنها آية، لأنه لو أراد أنها آية لقدمها على الحديث، إلا أنه قال إن الحديث عام وهذه آية خاصة بالحج، فلذلك قدم الحديث لعمومه فيكون مطابقا للآية الأولى. على كل حال هي عندنا لم تجعل بين قوسين ما أدري عن بقية العشر. نعم. إذن ساقها على أنها سياق دليل فقط. نعم. طيب. نعم.
وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. وهذه القاعدة تضمن،
لكن لاحظوا أن المحرم المباح للضرورة لا بد من أمرين: الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم دافع للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه، هذه واحدة. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن تندفع ضرورته به، أن تندفع ضرورته به، فإن لم يتعين فلا ضرورة. والمثال ما ذكرت لكم في الدواء قبل قليل، الدواء لا يمكن أن يكون هناك ضرورة لإمكان أن يشفى المريض بإيش؟ بلا دواء، أو أن يشفى بدواء آخر مباح. الشرط الثاني إيش؟ أن تزول أو أن تندفع ضرورته بذلك، فإن لم تندفع فلا. والدواء هل نقول إن الإنسان إذا استعمل دواء محرم اندفعت ضرورته به؟ لا، قد يتداوى ولا يشفى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاء. رجل مثلا وجد ميته وهو مضطر، فهل له أن يشبع أو يأكل بقدر ما يبقي حياته؟ الثاني، يأكل بقدر ما يبقي حياته. طيب إذا قال أنا في أرض فلات ولا أدري متى أحصل على طعام مباح وبشبع. نقول لا تشبع، املأ كيسك ولا تملأ بطنك، خذ من الميت بكيس أو نحوه، فإن اضطررت إليه فكل وإلا فلا. أفهمتم؟ طيب، بعض العلماء يقول له الشبع، ولكن الذي يظهر أنه ليس له الشبع، يأكل بقدر ما تندفع الضرورة ويحمل معه ما يحتاج إليه في المستقبل. نعم.
وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها.
الشيخ رحمه الله مر علينا أنه ينتقل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، فهنا قال كما ذكره، والمتوقع أن يقول كما ذكرناه أو كما ذكرته. فالذي يظهر، والله أعلم، الذي يظهر لي أنه سلك هذا المسلك من باب التواضع حتى فيكني عن نفسه، عن ضمير النفس بضمير الغائب، لأن الإنسان إذا كما ذكرته أو كما ذكرناه أو ما أشبه ذلك قد يشعر بأنه يعني ذو قول وذو اعتماد أو ما أشبه ذلك. فالظاهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله أراد التواضع في هذا التعبير. نعم.
والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا،
لو قال قائل هذا فيه شيء، وهو أنه قد يفهم القارئ أنه يشرح مؤلفا لغيره إذا قال كما ذكره في الأصل مثلا، نقول ندفع هذا بأن الكتاب معلوم أنه هو الذي ألفه، وهو لم يقل في مقدمته إني أشرح كتاب غيري أو ألفاظ غيري مثلا. نعم.
والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره.
هذا أظن معلوم للجميع، المريض إذا أتى شهر رمضان إن كان لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى برؤه انتظر حتى يشفيه الله وقضى. نعم.
والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى
الكبير يقيم نائبا أشياء. نعم، لأن الكبر ما يمكن أن يزول. وقد جاء ذلك في الحديث في المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا تقطع على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم. وأما إذا كان يرجى شفاؤه من المرض انتظر حتى يشفى وحج. نعم.
وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. والضرورات تبيح للمحرم والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها فما دخلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى.
هذه مسائل واضحة والحمد لله. وآخر المسألة هي أن الرجل إذا جاء والصف مكتمل فإنه يصلي وحده، يصلي وحده وصلاته صحيحة. وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها الناس، ولا بأس أن نبسط القول فيها. فمن الناس من يقول إن الإنسان يجوز أن يصلي وحده خلف الصف ولو بلا عذر، يعني وإن لم يكتمل الصف، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة المنفرد خلف الصف، على نفي الكمال، كما قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهو مذهب الثلاثة الأربعة الأئمة الأربعة الصحة، إلا رواية عن الإمام أحمد وهي المشهور من مذهبه. القول الثاني أن الصلاة منفردا خلف الصف لا تصح مطلقا، حتى وإن وجدت الصف تاما، فإما أن تتقدم مع الإمام، وإما أن تجذب أحدا، وإما أن تنتظر داخلا، فإن لم تجد فصلي وحدك. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة المنفرد خلف الصف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثالث وسط، وسط بين القولين، يقول: إن وجد مكانا في الصف فصلاته خلفه غير صحيحة، وإن لم يجد فصلاته صحيحة. وهذا هو اختيار شيخنا كما رأيتم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو أنه لا واجب مع العجز. وهذا عاجز، أين يذهب؟ أسألكم، أين يذهب؟ ما له مكان. إن قلنا له اجذب أحدا فهذا غلط، يعني إذا جذب أحدا ترتب عليه مفاسد. أولا أنه نقل هذا الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وهذا عدوان. والثاني أنه شوش عليه صلاته. والثالث أنه فتح فرجة في الصف. هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم فيبقى الصف مفتوح، وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف. إذا قال قائل: يذهب يصلي مع الإمام، قلنا: وهذا أيضا غلط. أولا أنه إذا قلنا اذهب مع الإمام لازم من ذلك تخط الصفوف إن كان بينه وبين الإمام صفوف، ولا بد أن يكون بينه ولو صفا واحدا. ثم إذا قلنا كن مع الإمام خالفنا بذلك السنة، لأن السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين، والآن صار معه واحد. ثم إذا قلنا اذهب وصلي مع الإمام وجاء آخر، قلنا له اذهب وصل مع الإمام، جاء ثالث اذهب وصل مع الإمام، فصار الإمام صفا كاملا. لكن إذا قلنا لرجل صل الآن وحدك وإن جاء أحد وإلا فأنت معذور، كان هذا هو المطابق للقواعد الشرعية. وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها، والمرأة عجزها عجز شرعي، وهذا الذي وجد الصف تاما عجزه عجز حسي. فالقول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الإمام خلف الصف. ما جاء وقت الساس؟ جاء؟ جاء؟ نعم.
شيخ الله، إذا صلى بعد الصلاة على هذه الصف المنهي عنه، يعني صلى ركعة خلف الصف وحده ثم جاء معه آخر، أو انتهى الإمام من صلاته وكمل الصف الأول، هل يعيد كل الصلاة؟
كيف؟ مش الكلام الطويل يا عريضة، مش معنى؟
يعني إذا صلى بعد الصلاة على هذه الصف المنهي عنه،
يعني والصف تام، يعني
صلى منفردا خلف الصف والصف فيه فرد،
طيب ما تصح صلاته من اصل،
ما
تصح صلاته،
يعيد كل
الصلاه. نعم. ايش قول الرسول خير من فعله؟ قول الرسول خير من فعله. نعم.
شيخ هل صح استعمال الخمر في الجروح شيخ؟
اي نعم. هذا اذا يعني دواء الجسم خارجيا بالنجس او بالخمر اذا صح انه مفيد لا باس به، لان هذا ما يضر الانسان. نعم.
شيخ لم يتبين لي وجه ادخال اخذ العمر في مسافه الخير في قاعده المشقه تجمع التيسير.
نعم. وجه ذلك أن مشقة الجهاد بدون تمرين على آلاته ومعداته فيها صعوبة، فلا بد من التمرين أولا ثم الاستعداد. نعم.
الأصل في الأشياء الطهارة.
إيش؟
الأصل في الأشياء الطهارة.
نعم.
فلو قيل أن هذا الدواء فيه خمر.
نعم.
فهل يعمل بغلبة الظن أو لا
يزن
هذا إلا
بيقين؟ لا، الأصل أنه ليس بخمر. ثم إن العلماء رحمهم الله ومن شيخ الإسلام جوز التداوي بالنجس في ظاهر الجسم إذا لم يكن وقت الصلاة أو كان يمكنها أن يزيله عند الصلاة، لأنه ما في ضرر، لكن بشرط أن نعرف أنه مفيد. نعم. عن ايش؟ ما اسمع، خلي بعد الاذان.
بالنسبه للحنابله النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي خلف الصف فامر بالعاده.
نعم.
هل
وحده الجواب عن هذا الحديث؟ ان قوله راى رجل يصلي وحده خلف الصف يشير الى ان الصف فيه مكان له، فهو قضية عين ليست عموم لفظ، فلعل هذا الرجل لم يكن له مكان في المسجد في الصف. كان له مكان، لعل هذا الرجل كان له مكان في الصف لكنه لم يفعل. بقي أن يقال إذا سقط الواجب للعجز عنه هل يقوم غيره مقامه؟ في التفصيل، إن جاءت الشريعة ببدل له وجب البدل، فإذا سقط الوضوء لعجز الإنسان عنه فإنه إيش؟ يتيمم. لكن إن عجز عن التيمم أيضا التيمم ليس له بدل. فهل نقول لا تصلي لأنك ما تطهرت لا بماء ولا ببدل، أو نقول يسقط الأصل والبدل وصل؟ الثاني ولا شك، الثاني ولا شك. مثال آخر، رجل قتل نفسا خطأ يلزمه عتق رقبة، لم يجد، يلزمه صيام شهرين متتابعين لا يستطيع، هل نقول تأتي بالبدل الثاني وهو أن تطعم 60 مسكينا كما كان ذلك في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان، أو نقول يسقط عنه الصوم إلى غير بدل؟ الثاني، يسقط عنه الصوم إلى غير بدل، لأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا مرتبتين فقط وهما العتق والصيام، ولم يذكر الإطعام. فإذا قال هذا القاتل أنا لا أستطيع، ليس عندي ما أشتري به الرقبة أو لا توجد الرقبة ولا أستطيع الصوم، قلنا الحمد لله على التيسير، يسقط عنه وليس عليك إطعام. فإن قال إن نفسي لا تطيب بذلك وإني أريد أن أطعم، كنا لا طابت نفسك إن لم تطب بالشرع، تطيب نفسك على كل حال، ولا يمكن أن تتعدى حدود الله. ولو علم الله في الإطعام خيرا في هذا المقام، في هذا المقام لشرعه لعباده سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. فهذه الأمور لا بد أن تكون،
يشير إلى حديث عمر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطه، وجعله المؤلف رحمه الله من حديث جبريل لأن جبريل هو السائل، وإلا فمثل ذلك يعبر عنه عند المحدثين فيقال حديث عمر، لكن لما كانت القصة مع جبريل وهي مشهورة بهذا عبر به عن راوي الحديث أصلا وهو عمر ولا حرج فيها. عبر به أي، لكن هو حديث عمر في الحقيقة.
فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. وقال تعالى في متابعة الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله. وفي عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
ومن ذلك أيضا الإخلاص في طلب العلم الشرعي، لا بد أن يخلص الإنسان في طلب العلم الشرعي بأن يريد به وجه الله والدار الآخر، فإن أراد به دنيا فإنه آثم. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، فلا بد من الإخلاص في طلب العلم الشرع. وبناء على ذلك أشكل على كثير من أهل الصلاح والإيمان أن يدخل الإنسان الجامعات ليتعلم منها من أجل أن ينال الشهادة، لأن أكثر الذين يدخلون في الجامعة مثلا إنما يريدون الشهادة، فقال إذن لا أدخله يخشى أن يحرم من دخول الجنة. فيقال نحن الآن في زمن الشهادة لا اعتبار في الوظائف الدينية والوظائف الدنيوية، ومن ليس معه شهادة فإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانا قياديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور. فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينفع به المسلمين فهذا لا ينافي الإخلاص، لا ينافي الإخلاص، بل هو من الإخلاص. لأنك لو سألت قال لماذا؟ قال لأني أريد أن أدرس، أن أكون قاضيا، أن أكون قائما على عمل يفيد المسلمين، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بشهادة في عصر الحاضر. نعم، عصر تقويم الرجال بالأوراق، فإذا كانت هذه نيته فهي نية سليمة لا يعاقب عليها. أما إذا قال أنا فقير أبي أطلب العلم في الجامعة علشان من أجل أني إذا أخذت الشهادة صرت في المرتبة كم؟ العاشر، ها؟
السادس
أحصل مال وأتزوج وأبني بيت وأشتري سيارة، نعم، وكيف، هل هذا أراد الآخرة؟ لا، هذا هو اللي يأثم. طيب، في آخر دخل كلية الهندسة وقال علشان أطلع مهندس وأكتسب بهذه الشهادة، هل يأثم أو لا يأثم؟ هذا لا يأثم. لماذا؟ لأن الهندسة غير داخلة في العلوم الشرعية فلا يأثم، لكنه والله قد فاته خير كثير، فاته خير كثير، لأن طلب العلم الشرعي أفضل من هذا بكثير. والآن الناس محتاجون إلى العلم الشرعي حاجة شديدة. لا تظن أن كثرة المتخرجين يعني استغناء الناس عن العلم الشرعي، القراء كثيرون والفقهاء قليلون، ما أكثر المتخرجين لكن النفع قليل. أين المعتمد في دينه وعلمه وأمانته من هؤلاء المتخرجين إلا القليل؟ فلذلك الناس محتاجون الآن إلى علماء أهل علم ودين وتربية سليمة حتى تستقيم الأمة. على كل حال الإخلاص ربما يجعل العادات عبادات، والغفلة تجعل العبادات عادات. لو أن الإنسان مثلا أكل وشرب وقال آكل وأشرب امتثالا لأمر الله، كل وأشرب آكل وأشرب لإنقاذ نفسي وبدني، لأن نفسك وبدنك أمانة عندك، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، صار أكله وشربه عبادة يثاب عليه، مع أنه ينال بذلك شهوته. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها في الحلال فله أجر، لأن الإنسان أراد بذلك أن يكف نفسه عن الحرام فصار له أجر. ولهذا أمر الإنسان إذا رأى من امرأة ما يعجبه أمر أن يبادر ويأتي أهله حتى يقضي نعمته، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما معها مثل الذي معه. انتبهوا لهذا القواعد العظيمة لأنها مهمة. نعم.
لا ساقطة.
نعم.
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
اي آخر الآية.
نعم.
آخر الآية.
اي نعم.
اي نعم. لا بد أن تلحق. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين.
وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. من حديث عائشة رضي الله عنها: فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. ميزان الأعمال الميزان الأعمال باطنا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده لأنها القصد. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. وكما أن هذا
لفت نظر إلى أن النية قسمة نية العمل ونية المعمول له، فعلى أيهما يكون الإخلاص؟ الثاني، نية المعمول له، وهذا هو المهم. لما تعمل؟ قال لله. أما نية العمل فالأمر فيها سهل، ما من إنسان عاقل معه عقله إلا قصد ونوى ما يعمل. أنت أتيت مثلا إلى الميضة وفسرت كميك وغسلت وجهك ويديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك، هل يمكن أن لا تكون نويت هذا؟ عجيب يا جماعة، أبدا ما يمكن. أنت نائم، أنت مؤمن عليك، أنت مكره، أبدا. إذن لا حاجة للنية، يعني لا حاجة للتكلف للنية. ويذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة المشهورين أتاه رجل فقال له: يا سيدي إني كانت علي الجنابة وذهبت إلى نهر دجلة وانغمست فيه يريد أن يغتسل، وإني خرجت ولم أرني طهرت، فماذا ترى؟ قال: أرى أن لا تصل، أرى أن لا تصل. قال لي: قال لي أنك مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، كيف تذهب من بيتك إلى النهر وعليك الجنابة تريد أن تتطهر من الجنابة ثم بعد أن غمس فيه وانتهيت تقول ما نويت؟ هذا غير معقول. وكان أحد العوام يصلي في المسجد الحرام، وهذا من عهد قريب، فلما أقيمت الصلاة وأراد الرجل الذي إلى جنبه أراد أن يصلي قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. فلما أراد أن يكبر قال له العامي وهو إلى جنبه: اصبر باقي عليك شوي. قال: وش الباقي؟ قال: الباقي عليك التاريخ، الباقي عليك التاريخ، قل في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا. أنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله؟ الله تعالى يعلم ما في قلبك، فلا حاجة إلى مثل هذا التكلف. ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى والعياذ بالله بالوسواس، بالوسواس في أصل النية، بالوسواس في فعل العبادة، هل تمضمضت، هل غسلت جميع الوجه، وما أشبه ذلك. الخلاصة الآن: الأهم في النية هي نية إيش؟ المعمول له، هي التي يفترق الناس فيها افتراقا عظيما. أما نية العمل فكل إنسان يفعل العمل وهو عاقل مختار فلا بد أن ينويه. نعم.
وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على
بعض. وهذا الأصل بالنسبة للمعاملات جاء به السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما جاء إليه بتمر طيب سأل: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة. فقال: هذا عين الربا. ثم أمر برد البيع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة